بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأفضل خلقه على الإطلاق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نرحب بكم الإخوة الأحباء في حلقة جديدة، درس جديد من دروس السيرة، وأغلب ظني أن هذا الدرس سيكون الأخير إن شاء الله قبل انقطاع لفترة الحج، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العود الحميد وأن نلتقي مرة أخرى بعد رحلة الحج إن شاء الله عز وجل. وسوف يكون هناك دروس مسجلة سوف تذاع في الموعد، في نفس الموعد إن شاء الله عز وجل. وبعد العودة من رحلة الحج إن شاء الله، أول درس سوف يكون الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، وتقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا جميعا. في المرة الماضية توقفنا عند معاناة المسلمين بعد الجهر بالدعوة في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة بمكة، المرحلة الجهرية، لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة جل وعلا ووقف بالصفا ودعا الناس، ثم أخبرهم بأنه رسول من عند رب العالمين. وذكرنا موقف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ودعواه، وبالأخص موقف أبي لهب عليه من الله ما يستحقه. وذكرنا أيضا كيف عانى المسلمون المستضعفون في هذه المرحلة بمكة، وذكرنا نماذج من الصحابة الذين اشتد عليهم الإيذاء والتعذيب كأمثال بلال بن رباح وعمار وسمية وغيرهم. واليوم نستكمل إن شاء الله عز وجل، حيث أن قريش جاءت إلى أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي منحه المنعة، فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حماية حتى لا يقربه أحد ولا يمسه أحد بسوء، وهو يدعو إلى الله عز وجل بهذا الدين الجديد. جاءت قريش، بمعنى سادة قريش جاءوا إلى أبي طالب وحاولوا أن يراجعوا أبا طالب حتى يمارس ضغوطا على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم كي ينتهي عما بدأ ويكف عن دعوته. فقالوا له: والله إنا لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. يبدو من ذلك أن قريش حاولت مرة بالوعد ومرة بالوعيد وبالتهديد، كما يبدو من قولهم له: أو ننازله وإياك في ذلك. وأبو طالب سيد في قومه، فعظم عليه هذا التهديد والوعيد، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، وذكر له وقص عليه ما جرى بينه وبين قريش وسادتهم، فلا تحملني ما لا أصيق. عندها ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب سوف يتخلى عنه ويخذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال قولته المشهورة والتي تتردد على الألسنة، ولكن الكثير منا قد لا يعي مضمونها ولا يفهم فحواها. قال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ولم يتمالك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد مقالته تلك، فبكى وولى. فقام أبو طالب في أثره ونادى عليه وقال له: يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، معلنا تأييده المطلق حتى النهاية، حتى لو أدى ذلك إلى أن يدخل في نزاع بل في قتال مع قريش وسادة قريش. عندها ولما علمت قريش أن أبا طالب لن يخذل ابن أخيه، ظنوا أن المسألة مسألة عصبية ونزعة، فحاولوا مرة أخرى بالإغراء وبالوعد، فجاءوا إلى أبي طالب، ولكن هذه المرة معهم فتى هو أجمل فتى في قريش، وهو عمارة ابن الوليد ابن المغيرة. ولقد تحدثنا في المرة السابقة عن الوليد ابن المغيرة وعما نزل فيه من قرآن في سورة المدثر. فجاءوا إلى أبي طالب بابن الوليد ابن المغيرة عمارة، وهذه المرة عرضوا على أبي طالب أن يبادلهم، قالوا له: هذا عمارة هو أجمل فتى في قريش، فخذه فهو لك، اتخذه ولدا، وأسلم إلينا ابن أخيك الذي خالف دينك ودين آبائك. فهذا عمارة عوض عن ابن أخيك محمد، خذه ونأخذ محمدا، فإن لم ينتهي نقتله، فإنما هو رجل برجل. ماذا كان رد أبو طالب عندها؟ قال أبو طالب لسادات قريش: والله لبئت ما تسومونني، تعطونني ابنكم أربيه لكم أطعمه وأغذيه وأعطيكم في المقابل ابني تقتلونه، لأنه كان يعد محمدا صلى الله عليه وسلم ابنا له. هذا والله ما لا يكون أبدا. تبين لنا أن قريش لم تدخر جهدا، مرة بالوعد ومرة بالوعيد، فقررت قريش أن يتعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالإيذاء. ومن الطبيعي إذا تذكرنا أو ذكرنا إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر في مقدمة من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، عمه أبو لهب. فأبو لهب كان من كبار بني هاشم ورؤوسهم، ولم يكن يخشى ما يخشاه الآخرون لو أنهم تعرضوا لمحمد. وأبو لهب قد أعلن عداوته للإسلام ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية، إنما سب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلن عن دعوته قائلا له: تبا لك يا محمد. من الجدير بالذكر أن أبو لهب لم يكن مجرد قريب للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان عمه وكان جاره. وأبو لهب كان له أبناء، من أبنائه عتبة وعتيبة، وعتبة وعتيبة كان متزوجين من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وذلك كان قبل البعثة. فلما كانت البعثة وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، أمرهما أبوهما أبو لهب بأن يطلقا بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، فطلقاهما. أبو لهب تفرغ لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه يدعو الناس إلا وأبو لهب خلفه في موسم الحج في الأسواق، حتى يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يضربه بالحجارة حتى يجرحه صلى الله عليه وسلم. نفس الإذاء بل أشد كان يقع على النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة أبي لهب، لذلك جرى ذكرها في الوعيد الذي توعد الله به عز وجل أبا لهب، قال عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ففي تفسير السورة يقول المفسرون أن أم لهب كان لها عقد من ذهب باعته ونذرت أن تنفق ثمنه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة سليطة فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله عز وجل بالوعيد بعقدها الذي باعته ونذرت أن تنفق ثمنه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، أبدلها بعقد هو في النار يلتف حول رقبتها، عقد من ألياف في النار، قال عز وجل: في جيدها حبل من مسد من نار. ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند الكعبة، وكالعادة كان معه الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاءت أم لهب وكان في يدها ملء كفها حجارة، وكانت تتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها حدثت أبا بكر وقالت له: أين صاحبك؟ والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، يعني تقصد أنها سوف تضرب بهذا الفهر أو الحجارة التي في يدها، فما النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وقالت: والله إني لشاعرة أيضا، وهجت النبي صلى الله عليه وسلم لقولها مذمنا عطينا وأمره أبينا ودينه قلينا، ثبتا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ودعوته. لما انصرفت تعجب أبو بكر الصديق، فهي كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم كي تضربه بحجارة في يدها، وتسأل عنه رفيقه أبا بكر الصديق وهو جالس إلى جواره، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العجب قال له: يا أبا بكر، ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني، أعمى الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ومن المشهورين بإذاء النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط، فهو أيضا كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن أبي معيط كان مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير غيرهم من جيرانه لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أذاهم، تجد أحدهم يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي، ومرة أخرى وهذه المرة كان طرف الإذاء فيها عقبة ابن أبي معيط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت الحرام، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بتلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد؟ كان مجموعة من الناس بيت بني فلان ذبحوا ناقة، فقال أحدكم: أيكم يأتي بمعدة وأمعاء هذا الجزور الذبيحة فيلقي به على ظهر محمد وهو ساجد؟ فقام متطوعا أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، فجاء بهذا القدر تلا الجذور، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا القدر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. كان من الحضور الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكن كان ينظر ولا يستطيع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذات مرة كان يقرأ القرآن فانتهره أبو جهل ولطمه فقطع أذنه في لطمته هذه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذنه تسيل دما، فالكل كان مستضعف. وهكذا تبدأ الدعوة، مرحلة الاستضعاف، وهي المرحلة التي يتم فيها تدوين الرجال، فلا يمكن لدعوة أن تقوم إلا على أكتاف الرجال، الرجال الذين يعرفون معنى القوة والصبر والصمود، ثم الجهاد في سبيل عقيدتهم ودعوتهم. جاءت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكانت طفلة صغيرة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجري تنظف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عما به من قذر، ورفعته عنه صلى الله عليه وسلم. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه دعا على قريش، ولم تكن عادته صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لما سمع سادات قريش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فزعوا لذلك، لأنهم كانوا يرون أن الدعاء في البلد الحرام وعند البيت الحرام مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعاء على قريش عموما، ولكن سمى أناسا معينين، سمى منهم أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قتلوا جميعا. متى قتلوا؟ قتلوا جميعا في غزوة بدر، وسوف نسمع ونعلم عن ذلك بالتفصيل في حينه إن شاء الله عز وجل. من الذين اشتدوا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيهم قرآن أمية بن خلف، نزل فيه قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، لأنه كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه. وأيضا الأخنس ابن شويق كان ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، فرد الله عز وجل عليه وصفه بأن وصفه بتسع صفات في سورة نون كلها فيه، منها أن اتضح أمره بين الناس وعلم أنه ولد زنا. قال الله عز وجل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال عز وجل: فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين. فهذه تسع صفات وصف الله عز وجل بها الأخنس ابن شريق جزاء له على ما ادعاه على النبي صلى الله عليه وسلم من جنون. وكان آخر هذه الصفات صفة ما كان يعلمها، حيث يذكر أن الأخنس هذا ذهب إلى أمه واستل سيفه ووضعه على عنقها وقال لها: إن رب محمد ذكرني بتسع ثمانية منها في وأنا أعرفها. فهو يعرف أنه كذاب وأنه هماز نشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل إلا واحدة ولا يخبرني بها إلا أنت. إن رب محمد وصفني بأنني زنيم، والزنيم هو ولد الزنا. فقالت له: أصدقك القول، إن أباك كان عنينا فواقعني ومكنت نفسي من عبد لي، عبد أسود، فأنت ابن هذا العبد. ففضح الله أمره ولم يكن أحد يعلم بذلك، كان يظن نفسه شريفا ويظنه الناس شريفا في قريش. كذلك اشتد إيذاء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. ذات مرة أبو جهل عليه اللعنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أبي جهل: هو فرعون هذه الأمة، كفرعون موسى فرعون هذه الأمة أبو جهل، عليه من الله ما يستحقه. مرة توعد النبي صلى الله عليه وسلم لئن رآه يصلي عند البيت ليعفرن وجهه ويطأن على رقبته وهو ساجد. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، جاء أبو جهل ليوفي بنذره والناس شهود، ولكن أبا جهل لم يستطع أن يتقدم خطوة بل تراجع القهقرة، ظل يتراجع. فقال له الناس وهو ينكص على عقبيه: ما لك يا أبا الحكم؟ وأنتم تعلمون أن أبا جهل اسمه أصلا أبو الحكم. فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقالوا: ظنوا أن الرجل به جنون. علق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الموقف بعد ذلك بقوله: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وذلك من حماية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أنشأ خندقا ممتلئا نارا، فحجز بينه وبين من أراد به ضرا. كل ذلك يعطينا صورة ولو مصغرة عن المجتمع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيه أصحابه ومن تبعه في دعوته في هذه المرحلة الصعبة من مراحل الدعوة، بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم برسالته. كان الأمر يستلزم أن يختار المسلمون دارا لهم أو مكانا بعيدا عن الأعين يتخفون فيه أثناء العبادة وأثناء تلاوة القرآن، ويتلقون فيه الدروس المختلفة في التربية. فجاءت قصة دار الأرقم، وهذه الدار اختارها النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أعين أهل مكة، خاصة الطغاة وسادات قريش، ليجتمع فيها بالمسلمين سرا حتى يعلمهم آيات الله ويزكيهم ويتلو عليهم القرآن، وليصلي المسلمون ويؤدوا عبادتهم. وطبعا كلما جاء رجل يطلب الإسلام كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون به إلى تلك الدار، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. مع اشتداد الإيذاء لم يجد المسلمون مفرا إلا أن يغادروا مكة، فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. ومعلوم لدينا أن المسلمون هاجروا للمسلمين ثلاث هجرات، هجرتين إلى الحبشة والهجرة الكبرى إلى يثرب أو إلى المدينة المنورة. فما قصة هجرتي الحبشة؟ الهجرة الأولى إلى الحبشة كان بعد اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المسلمين. في أواسط السنة الخامسة نزل قول الله عز وجل في سورة الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة، وأن أرض الله ليست بضيقة. فقال عز وجل في الآية العاشرة من سورة الزمر: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إذانا لهم بالهجرة في أرض الله واسعة فرارا بدينهم ومعتقدهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فرام إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملك عادل بالحبشة هو النجاشي كما تعلمون. هذا الملك لا يظلم عنده أحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن ومن إيذاء قريش واضطهادهم لهم. فبدأت أول رحلة هجرة في تاريخ الإسلام في السنة الخامسة من النبوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، وكان ذلك في شهر رجب. هذه التواريخ مهمة أحبتي في الله حيث أنكم طلبة علم، وسوف تعلمون أهمية هذه التواريخ فيما يلي إن شاء الله. في رجب سنة خمسة من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. هذا الفوج كان مكون من 12 رجل وأربع نسوة. 12 رجل وأربع نسوة، على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عثمان بن عفان قد تزوج رقية والتي قد طلقها ابن أبي لهب، فهاجرت معه زوجته رقية، فيكون مجموع الفوج الأول من المهاجرين 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان ورقية إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. نجح هؤلاء النفر 16 مسلم، نجحوا من الفرار من قبضة قريش والإبحار إلى الحبشة. انسجم المسلمون المهاجرون وانتظموا في الحبشة واستقر لهم المقام هناك. ولكن حدث حادث بعد ذلك بقليل، بعد ذلك بشهرين وفي شهر رمضان من السنة الخامسة من النبوة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته إلى الحرم، وكان هناك جمع كبير من قريش بما فيهم كبراء قريش. عندها قام النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. كثير من مشركي مكة لم يكونوا سمعوا بالقرآن ولم يستمعوا إلى آياته من قبل، ولكن انتشرت الإشاعة أن محمدا كاذب، أن محمدا ساحر، أن محمدا كاهن أو مجنون، وكان يحذر بعضهم بعضا من مجرد الاستماع إلى ما يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الله عز وجل في بيان ذلك قوله تعالى على لسان مشركي مكة: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. المتدبر لتلك الآية يرى أن هذا المنهج منهج أعداء الدين وأعداء الدعوة هو دائما نفس منهجه منذ البداية، وهو نفس المنهج منذ بداية الخليقة، وهو نفس منهج الشيطان في إضلال العباد: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو أن هؤلاء الناس يدركون أنهم على حق ويعتقدون اعتقادا جازما أن هذا القرآن من تأليف البشر وأنه من صنع هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، لك أن نقارن الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، كما ذكرنا في مقدمة علوم القرآن في مقدمة التفسير أن الله عز وجل تحدى قريش وهم أرباب البلاغة والبيان والفصاحة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم ازداد التحدي بأن يأتوا بعشر سور، وفي الحقيقة كان هذا من باب التيسير عليهم. ثم لما عجزوا بلغ التحدي بأن يطلب الله عز وجل منهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. طبعا في مقابل هذا العجز حاول أهل مكة وسادات قريش أن يلغوا وأن يسيئوا إلى هذا القرآن وأن ينفروا الناس عن حتى مجرد السماع. وتجد أيضا في عصرنا هذا هو نفس المنهج الذي يتبعه ويتخذه أعداء الدين، فتارة بالمسرح، تارة بالأغنية، وتارة بالمسلسل، وتارة إلى غير ذلك مما يلهي ويصد عن ذكر الله. فإذا ما قام داعية أو حتى قارئ القرآن حسن الصوت مطبق للسنة تجد الألسنة والأقلام تلتهمه التهاما، وكأنه لا يوجد غير هذا الداعية، الكل يتهمه، الكل يظن به السوء، الكل يتلي عليه ويدعي عليه. لماذا؟ لأنهم فشلوا عن صرف الناس عن دعوة هذا الداعية، والتي هي في الأصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون بعملية تشويش وإساءة إلى الداعية حتى يسيئوا إلى المنهج ويصرفوا الناس عن هذا الرجل. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا مقابل فشلهم في تحدي آيات الله عز وجل بمثلها: الغوا فيه لعلكم تغلبون. فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فهي آية سجدة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فخر الجميع سجودا. وفي ذلك أقاويل، يقال أنهم ما استطاعوا أن يقاوموا روعة الحق التي قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فلم يتمالكوا إلا أن يفروا لله ساجدين. وقيل أن الشيطان قد ألقى في مسامعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم ما يمتدح به أصنامهم، وفي ذلك مقولة أنهم سمعوا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى، مديحا في آلهتهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا. المهم طبعا لما تتطاير الأخبار أن أهل مكة كلهم، كل من حضر واستمع إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النجم بما فيهم سادات قريش وكبراؤهم، سجدوا حتى أن منهم من لم يستطع أخذ حفنة من التراب ورفعها إلى جبهته. لما بلغ هذا الخبر وصار إلى المجموعة التي هاجرت إلى الحبشة، ظنوا أن الأمور تحسنت وأن الله قد هدى قريشا عن ذكرة أبيها، فعزموا على الرجوع إلى مكة. وبالفعل دخلوا مكة في وقت من النهار، ولكن لما تبين لهم الأمر أن أهل مكة لم يسلموا فر منهم نفر إلى الحبشة مرة أخرى، والباقي استتر ودخل مكة متخفيا. ازداد اضطهاد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، واشتد العذاب، وخاصة بعد أن علمت قريش أن النجاشي ملك الحبشة قد أحسن ضيافة هؤلاء النفر الذين سافروا أو هاجروا من مكة إلى الحبشة. مع هذا الكبت والتضييق والإضطهاد وإطلاق المسميات والغمز واللمز بل والعذاب والقتل والتشريد، اضطر المسلمون للهجرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع وإلى نفس المكان، إلى الحبشة. في هذه المرة الثانية كان عدد الرجال 83 رجلا، وعدد النساء إما 18 أو 19 امرأة. 83 رجلا وثمانية عشرة أو 19 امرأة نجحوا في الهجرة إلى الحبشة ولجأوا إلى ملكها النجاشي. ولكن الباطل لا يهدأ له بال، عز على مشركي مكة أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، وأن يقوموا بعباداتهم في مكان آخر حتى ولو كان هذا المكان يعبر له في السفن، ويبعد كثيرا عن مكة. اجتمعوا يتشاورون واستقروا على أن يختاروا رجلين من أنبغ وأفصح العرب، هما عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. بالطبع هذا كان قبل أن يسلم عمرو بن العاص، وعبد الله ابن أبي ربيعة قد أسلم فيما بعد أيضا. حملوهما بالهدايا، هذه الهدايا موجهة إلى من؟ إلى النجاشي وحاشيته البطارقة. لما وصلوا إلى النجاشي أكرم الملك النجاشي ضيافتهم، ثم بدأوا في الحديث. قالوا له عن هذه المجموعة التي هاجرت: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء، انظروا كيف يسمي الباطل أهل الحق. هؤلاء الصحبة الطاهرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمونهم غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وانظروا إلى الوشاية، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، مع أنه عمرو بن العاص من معه وقريش لا يؤمنون بدين النجاشي. ولكن جئناك لترسلهم معنا وتردهم إلى دارهم، طبعا للانتقام منهم وقتلهم وتشريدهم. والحاشية صدقوا جميعا على أقوال عمرو بن العاص، وطلبوا من الملك طبعا مع الهدايا التي أهداها إليهم عمرو بن العاص صفقوا له وقبلوا كعادة المقبلين، وقالوا نعم أيها الملك أرسلهم معهم، أرسلهم إلى قومهم وبلادهم فيعالجونهم بما يستحقون. ولكن النجاشي كان عند ظن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد، لم يتفرع ورأى أنه لا بد من التحقيق والتمحيص في القضية، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم، فحضروا إلى بلاط الملك فسألهم الملك النجاشي ما القصة، ما هذا الدين الذي فارقتم دينكم وقومكم من أجله؟ فقام متحدثهم من؟ جعفر ابن أبي طالب، وهو أخو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، متحدثا عن المسلمين. المسلمون قبل أن يأتوا إلى بلاط الملك عزموا على الصدق، والصدق من جاء وإن كنت تظن أن ظاهره فيه الهلكة، وإن الكلمات التي قالها جعفر ابن أبي طالب لتسجل من نور. قال جعفر متكلما بين يدي النجاشي أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام، كل ذلك وعمرو ومن معه يستمعون ولا ينكرون شيئا من ذلك، لأن هذه عادات العرب قبل الإسلام، ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. استفاض جعفر ابن أبي طالب في البيان فأحسن، عقد مقارنة عملية سريعة بين عهد الجاهلية وما جاء به الإسلام، بين ما تأمرهم به آباؤهم وتقاليدهم وبين ما يأمرهم به هذا الدين الذي يظنه مشرك مكة دينا جديدا. ثم ذكر له أنه بعقد هذه المقارنة يتضح لك أن لنا حق الاختيار، فاتبعناه أي اتبعنا هذا الدين ونبي هذا الدين على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا أي اعتدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نترك ما ذهبنا إليه من عبادة الواحد الأحد، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا فررنا من بلادنا وخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. وهنا يبدو التلطف وإنزال الناس منازلهم، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. أنزل الناس منازلهم، وحينما تتحدث إلى عظيم لابد أن تعطيه قدره، إلا أن يكون ذلك في أمر يخالف الدين، أي بشرط أن لا يكون ذلك على حساب الدين. فطلب النجاشي أن يستمع إلى شيء مما في القرآن، فتلا عليه مطلع سورة مريم، وانتهى الأمر على ذلك. بعد أن بكى النجاشي مما استمع إليه من القرآن، ولكن عمرو بن العاص وصاحبه لم ييأسه. فعمرو بن العاص قال لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءه، يعني توعدهم أنه سوف يكيد لهم في الغد. ماذا كان في المكيدة؟ طبعا الإسلام دين التوحيد، والإسلام جاء يوضح للمسلمين ليس فقط الحاضر ولكن المستقبل والماضي، وضلال الضالين، وأن من يعبد غير الله عز وجل على ضلال وكفر، حتى من يدعون أنهم نصارى لأنهم يعبدون المسيح عيسى بن مريم من دون الله. فأراد عمرو بن العاص أن يصيد في الماء العكر، ففي اليوم الثاني أراد أن يستثير حمية النجاشي وهو مسيحي، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. عندها استدعاهم النجاشي، استدعى المسلمين يسألهم عن قولهم في المسيح، عندها فزعوا، ولكنهم اتفقوا على ألا يقولوا إلا صدقا، وقالوا: دعوا القرآن يتحدث عنا. فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. عندها أقرهم النجاشي وقال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت من هذا العود، والتقط عودا من الأرض، بمعنى أن الحقيقة أن عيسى ابن مريم وصفه مطابق لما وصفه به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي. عندها طبعا عمرو بن العاص وصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة فقد الأمل تماما في أن يحصلوا على ما جاء من أجله، لم يكتفي النجاشي بذلك، بل رد عليهما الهدايا التي جاء بها، فأخذ ما جاء به وذهب إلى مكة خائبين خاسرين. وأمن المسلمون المهاجرون إلى الحبشة في ظل عدل هذا الملك العادل. ومن الجدير بالذكر أن النجاشي كان قد أسلم قبل موته، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب. أحبتي في الله، لا أطيل عليكم، أكتفي بهذا القدر اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله، على أن نستكمل إن شاء الله عز وجل إما في الحلقة القادمة وسوف تكون مسجلة أو بعد الحج إن شاء الله، قصة إسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة أسد الله، وقصة إسلام أحد العمرين عمر بن الخطاب وسبب تسميته بالفاروق، وهي قصص ليست فقط شيقة وممتعة، ولكن فيها من العبر ما فيها ما ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها وأن يستفيد من الدروس التي تحتويها. أحبتي في الله، نسألكم الدعاء إلى اللقاء إن شاء الله بعد الحج، وإن شاء الله سوف تكون هناك حلقات مسجلة، نرجوكم الحضور في نفس الموعد والاستماع للدروس إذا كان هناك حلقات، والإخوة إن شاء الله سوف يبلغونكم بذلك، يرسلون لكم رسائل على بريدكم. نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نراكم على كل خير، ونشكر لكم حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.